الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده، أبدأ معكم من اليوم وفي الجمعات الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى مع حديث جبريل عليه السلام، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديث جبريل هو الحديث المشهور عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. هذا الحديث أصل من أصول معرفة الإيمان والإسلام والإحسان وبعض أشراط الساعة، ولا بد لنا أن نعرف كنه إيماننا الذي نؤمن به، ولا بد لنا أن نعرف ماهية إسلامنا الذي نعتقده والذي نحن عليه ونطلب من الله تبارك وتعالى أن نموت عليه. إذن فالحد الأدنى من العلم أن تعرف ما الإيمان الذي أنت عليه وما الإسلام الذي أنت عليه، وإلا فكيف تكون مؤمنا أو مسلما وأنت لا تعرف ما الإيمان وبأي شيء تؤمن وما الإسلام ولأي شيء تسلم؟ فينبغي أن يكون عندك حد أدنى من العلم، وهذا العلم الواجب والذي هو فرض عين على كل إنسان مسلم بعد بلوغ أن يعرفه. يعرف الإيمان بماذا يؤمن، ويعرف الإسلام لمن أسلم وعلى أي شيء أسلم. أما أن يكون هكذا قد اعتقد اعتقادا تقليديا أو أسلم إسلاما تقليديا، فإن المسألة فيها نظر عند أهل العلم. فلا بد أن تعرف الحد الأدنى من العلم، ألا وهو ما الإيمان وما الإسلام. وحديث جبريل من أوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا أحد منا يعرفه. يعني رجل غريب، لا هو معروف من الحاضرين ولا هو من المسافرين، لأن المسافر يظهر عليه أثر السفر من غبار وإرهاق وما شابه ذلك. فجبريل جاء في ثوب شديد البياض وفي شعر شديد السواد غير مغبر غير معصر، فبالتالي لم يعرف او لم يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد منا. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال بعد ذلك: يا محمد اخبرني ما الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يساله ويصدقه. معنى ان العجب هنا من عمر ان السائل الفرض فيه انه جاهل بالمساله التي يسال عنها، فحينما اسالك مساله ثم تجيبني عليها ثم اقول لك صدق، معنى ذلك انني قد عرفت او قد علمت الاجابه مصدقا واني اعرف الاجابه، فصدقتك على الاجابه التي اعرفها. قال: فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، في بعض الروايات حلوه ومره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما امارتها؟ او فاخبرني عن امارتها. قال: ان تلد الامة ربتها وان تلد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدق. فانطلق الرجل السائل بعد ذلك. يقول عمر: قال: فلبست ملية، او فلبس ملية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: اتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، في بعض الروايات اتاكم يعلمكم امر دينكم او امور دينكم. اذا الذي جعلني اختار هذا الحديث النص الاخير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث يعلمنا ديننا بمشيئه الله تبارك وتعالى. وان كان ترتيب الحديث بدا بسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ثم عن الايمان ثم عن الاحسان ثم عن بعض امارات الساعه، غير اني سابدا في الشرح بالايمان، ذلك لانه الاساس الذي اذا اغفل عند انسان لا يقبل منه عمل ولا صرف ولا عدله، فانتبه لذلك. فالايمان كما عرفه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر أو القدر خيره وشره. نأتي إلى مسمى الإيمان. إخوة الكرام، لا بد أن تعرفوا أن هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم العربي، والكتاب الكريم عربي بلسان عربي مبين، ولغة العرب هي التي ينبغي أن يرجع إليها في مصطلحات هذا الدين أساسا. فينبغي أن تعلم أن أي مرادف أو أي كلمة مفردة لغوية في القرآن أو في السنة لا بد أن تجد لها أصلا على لسان العرب قبل أن تنزل في كتاب الله. وبذلك خاطبهم ربنا تبارك وتعالى بما هو مألوف على ألسنتهم حتى لا يكون لهم عذر، وحتى لا تكون لهم حجة عند الله تبارك وتعالى في رد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي مفردة لابد أن تجد لها معنى في لغة العرب كالإيمان. ولذلك العلماء في أي مفردة إذا أرادوا أن يشرحوها ويبدأوا في تفصيلها يقول لك مثلا: الحج معناه في اللغة كذا، ثم في الاصطلاح كذا، في اللغة يعني الموروث عند لغة العرب ما معنى الحج، أو ما معنى العمرة يعني القصد أو الزيارة. طيب الحج في لغة الفقه أو في اصطلاح الفقهاء ما هو؟ أعمال مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة إلى آخره. وهكذا في كل مفردة لابد أن تتعلم وأن تطلب العلم من مظانه الحقيقية. ففي كل مفردة لابد أن يكون للمفردة معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وما معنى الاصطلاح؟ الذي اصطلح عليه أهل هذا العلم. فنقول أي كلمة مثلا في اصطلاح الأطباء كذا، إذا اصطلح أهل الطب قديما وحديثا على أن معنى المضاد الحيوي كذا وكذا وكذا وكذا، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. لكن كلمة مضاد حيوي لابد أن تجد لها مرادف في لغة العرب، لابد أن يكون لها مرادف ومعنى عند العرب. فأقول في كل فن لو أنك أردت أن تبحث عن كلمة لابد أن تجد لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم في هذا المجال. واصطلاحات أهل الجغرافيا غير اصطلاحات أهل التاريخ، غير اصطلاحات أهل الفقه، غير اصطلاحات أهل العقيدة، غير اصطلاحات أهل الحديث. فلكل المصطلحات ولذلك سميت اصطلاح، يعني اصطلحوا واتفقوا على تسمية الشيء كذا بكذا. فهنا الإيمان في اللغة، في لغة العرب، لو كان واحد من الأعمال العرب يقول هذا مؤمن، فما معنى الإيمان عند لغتهم قبل أن ينزل القرآن؟ معنى تصديق. ثم جاء القرآن ليصدق على هذا المعنى، فقال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن إخوة يوسف عندما كذبوا على أبيهم وجاءوا بالقميص الممزق الذي عليه، أو بالقميص الذي عليه دم الكذب، قالوا ماذا؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما معنى وما أنت بمؤمن لنا؟ يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. إذا الإيمان بمعنى التصديق في لغة العرب. نأتي بعد ذلك إلى الإيمان في اصطلاح أهل الشريعة أو في اصطلاح أهل الاعتقاد أو أهل التوحيد. ما هو؟ أجمع أهل العلم، والذي حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره ممن يحكون الإجماع، على أن أئمة الإسلام ومنهم مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأهل الظاهر وأهل الأمصار وأهل الفتية وأهل الحديث وإسحاق بن راهويه وغيرهم، أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. هذا إجمال الإيمان الذي تؤمن به، الذي أنتم عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت عليه. ينبغي أن نعتقد أن الإيمان الذي نحن عليه هو قول وعمل، هذا إجمال. فصلوا في القول وفسروا في القول وبسطوا في القول، فقالوا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فتكون المسألة فيها أربعة. إذا قول وعمل إجمال، ثم على التفصيل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نأتي إلى الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. قول القلب، ما المقصود بقول القلب؟ هل القلب يقول؟ نعم. تأتي كلمة قول أحيانا يقصد بها الفعل أو يقصد بها ما يعتقده القلب، فقول القلب هنا يعني تصديقه ويقينه. فيقول ربنا تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. والدليل أيضا على أن الإيمان هو قول القلب عن تصديقه ويقينه، يقول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يترددوا ولم يشكوا. إذا صدق اليقين في قلوبهم واستقر اليقين في قلوبهم، فقال قلبهم أو قالت قلوبهم وصدقت بهذا الإيمان. إذا فالإيمان قول القلب. نأتي بعد ذلك إلى عمل القلب، إلى قول اللسان. ما هو قول اللسان؟ شيء تتلفظ به، تتلفظ به. فلا يصلح أبدا مع الإيمان عند سلف الأمة الصالح أن توقن بقلبك فقط، إنما لابد أن تتلفظ بكلمة كلنا نعرفها وهي لا إله إلا الله، النطق بالشهادتين. إذا فإن صدق إنسان بقلبه وقال نعم دين محمد دين حق
وأبى أن يتلفظ بالشهادتين قال يقبل إيمانه لم يقبل تصديقه هذا. والدليل على ذلك إن الذين قاموا ربنا الله ثم استقاموا قالوا بألسنتهم. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله عن عمل لا يسأل عنه أحدا بعده قال ماذا قال قل آمنت بالله ثم استقم. فآمنت بالله أو قال ربنا الله معناها قالوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا قول اللسان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن قالوها ما قال فإن اعتقدوها في قلوبهم لا فإن قالوها. ولذلك لام أسامة رضي الله عنه وعن أبيه لام أسامة بن زيد لوما شديدا عندما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله في قتال غزوة من الغزوات. رفع أسامة سيفه على أحد الكفار فقال أشهد أن لا إله إلا الله فحر عليه أسامة بالسيف وقتله. وجاء يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قالها أقتلته بعد أن قالها من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ماذا تفعل بها؟ قال رسول الله قد قالها تعوزا يعني خوفا من السيف. فقال أقتلته بعد أن قالها يعني أنشقت عن قلبه. نحن نقبل دعوى اللسان وليس لنا أن نشق على القلوب حتى نكشف صدق القائل إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل بذلك في ملتنا. أما قلبه مغلق على الكفر وقال ذلك لمغرض عنده أو لخوف من شيء معين ليس لنا أن نكشف ذلك إلا إذا كشفت عنه أعماله الظاهرة بعد ذلك. اذهبوا دينكم وإيمانكم. فهنا الرجل قال لا إله إلا الله فهو عليه أسامة بالسيف وقتله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلومه حتى يقول أسامة بعد ذلك أو حتى قال أسامة فوجدت ألا أكون قد أسلمت قبل اليوم. يعني كان يتمنى ما أسلم إلا بعد هذه الوقعة لأنه خاف خوفا شديدا من ذم النبي صلى الله عليه وسلم له ومن لومه له بأنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. إذن فهذان أو هذه أدلة على أن الإيمان قول القلب يعني تصديقه ويقينه وقول اللسان يعني النطق والترفق بالشهادتين. نأتي بعد ذلك إلى عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب يتمثل في ماذا؟ أمور خفية لا أعلمها أنت ولا أنا من التوكل من المحبة من الإنابة من الإخلاص من إرادة وجه الله من النية. هذه أمور لا يطلع عليها البشر إنما يطلع عليها رب القلوب. فعمل القلب هناك أدلة عليه حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تطرد الذين والخطاب هنا والنهي للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من الذي حكم على هؤلاء المتقين بأنهم يريدون وجه الله؟ الذي حكم عليهم بذلك والذي قضى لهم بذلك هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال عنهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الدعاء ممكن أن يكون ظاهرا أمام الناس ممكن للدعاء الظهور أمام الناس لكن هل تعلم نية الداعي وصدق إرادته لله تبارك وتعالى وإخلاص نيته لله؟ هذه لا يطلع عليها إلا الله. وإنك لو وجدت إنسانا خاشعا ويدعو ومخبتا وعينه تسمع لحكمت له بكذا وكذا وكذا ولكن الذي يطلع على قلبه هو الله تبارك وتعالى. هذا عمل القلب. لا سلطان لأحد في الرؤيا على القلوب إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى إننا وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثير من المنافقين حتى يعلمه الله إياهم وحتى يخبره بهم. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذا يعرفهم من ميل ألسنتهم ومن لغو ألسنتهم ومن لحن قولهم، ولكن في الحقيقة يصلون معه، يزكون معه، يجاهدون معه. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم سلطان على معرفة ما في القلوب صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول له رب تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون. صفة من صفات المؤمنين التوكل. مسألة التوكل هذه قلبية، مسألة المحبة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. طب هذه المحبة أنا أزعمها وأنت تزعمها وكلنا ندعي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يعلم الحقيقة في القلوب في صدق هذه المحبة هو الله تبارك وتعالى، ويبرهن عليها برهان. يعني هناك براهين تبرهن عليها. إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءك أمر مخالف من شيء من البشر، سواء من زوجة من أم من أب، وكان هذا الأمر يضاد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فآثرت أمر البشر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين المحبة هنا؟ إذا لو آثرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام على أمر ولدك وعلى أمر والدتك ووالدك وعلى أمر نفسك، هواك على حظك من شهوات الدنيا، فإن كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضد شهوتك وآثرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تكون بذلك قد أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من نفسك، وتكون بذلك يصدق فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المحبة أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن الإيمان من عمل القلوب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتكملة الحديث تبرهن على ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الجميع هاجر، فمنهم من هاجر لكي ينصر الله تبارك وتعالى وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك من هاجر مغنما ولدنيا ولامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن هل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يصنف الناس ويقول: قفوا جميعا، هذا هجرته من اجل كذا وهذا هجرته من اجل كذا؟ لا، الجميع هاجروا، فمن هاجر قبله النبي عليه الصلاه والسلام ولم يساله عن سبب هجرته. فاذا نقبل من هذا المهاجر ظاهره، اما عمله القلبي فلا يطلع عليه الا ربه سبحانه وتعالى، فانتبه لذلك. اذا هذا عمل القلب. ناتي الى عمل الجوارح، وعمل الجوارح تنقسم الى عمل اللسان وعمل سائر الجوارح من يد من عينين من رجل، من كل هذه الجوارح تعمل. وفي قول الله تبارك وتعالى: ورتل القران ترتيلا، وفي قوله تبارك هذا من عمل اللسان: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اذا هذا من عمل اللسان ومن عمل الجوارح اقامه الصلاه وإيتاء الزكاة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. فعل الخيرات كثيرة، من شأن الخيرات أن تذهب لزيارة مريض، من شأن الخيرات أن تذهب في إصلاح ذات البين، من شأن الخيرات أن تنصر مظلوما وأن تقف في وجه ظالم، من شأن الخيرات أن تجاهد وتسعى بمالك ونفسك في سبيل الله، من شأن الخيرات أيضا أن تذهب إلى الحج وأن تصوم رمضان. فكل هذه أعمال جوارح. إذا هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان إجمالا قول وعمل، ومنهم من قال: تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه ثلاثة. ومنهم من فصل القول على أربعة أقوال كما سمعتم: قول وعمل. إذا قول ماذا وعمل ماذا؟ قول القلب وعمل اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح بما في ذلك اللسان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لماذا نعرض هذه القضية؟ هذه القضية في غاية الخطورة. ذلك لأن معتقد أهل السنة والجماعة وصف بين طائفتين: طائفة أفاضت وطائفة فرطت. فالطائفة التي أفاضت هي طائفة الخوارج ومن تابعها. قالوا ماذا؟ قالوا إن الإيمان هو إلى جانب أن تنطق بالشهادتين أن تجمع كل الأعمال التي أمرك الله بها، وأن تنتهي عن كل ما نهاك الله عنه. انتبه، فإذا ما فعلت فعلا نهاك الله عنه خرجت عن مسمى الإيمان، يعني كفرت، يعني عملت كل شيء ولكن شربت الخمر، ضعفت نفسك وشربت الخمر، تكفر. انتبه، هذا قول الخوارج. إذا مع أي فعل؟ فلن نفرق بين جنس العمل وأحاده. قالوا العمل مطلقا لابد أن يكون ركنا من مسمى الإيمان، ولو انتقص بأي صغيرة أو كبيرة يكفر. ومنهم من قال يعني يكفر بالكبيرة ولا يكفر بالصغيرة. ومنهم من قال كالمعتزلة، هؤلاء جميعا أئمة ضلالة وانحراف عن المنهج، عن منهج أهل السنة. من قال لا لا لا، نحن لن نقول بكفر من يفعل الكبيرة، يعني من زل لن نقول بكفره. الخوارج قالوا بكفره ومخلد في نار جهنم حتى لو فعل على كل الأعمال الصالحة. جاءت المعتزلة وقالوا لا، نجعله في منزلة بين المنزلتين. كيف هذا؟ يعني لا نقول بإسلامه ولن نقول بكفره، فهو بين وبين. طب وين يروح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني له مسلم ولا كافر، ولكنهما اتفقا على أنه مخلد في نار جهنم. هذا غير هذا إفراط. تعال إلى طائفة أخرى فرطت، كالمرجئة ووافقت المتريدية في ذلك، وبعض الأشاعرة وافقوهم في ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان مجرد التصديق، أو منهم من قال التصديق بالقلب والقول باللسان يعني شيء زايد، والأعمال مطلقا هي شرط كمال للإيمان. يعني إذا شهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ترك كل المأمورات، يعني كل ما أمره الله به، وفعل كل المحظورات، كل ما نهى الله عنه فعله، فهو مؤمن لا شيء عليه ولا غبار عليه. يعني الترك المطلق لجميع ما أمر الله به، والفعل المطلق لكل ما نهى الله عنه، يدخل من فعل ذلك في مسمى الإيمان. هؤلاء المرجئة فقالوا ما دام قال لا إله إلا الله، ما دام صدق بقلبه فيكون بذلك مؤمنا، ويكون بذلك مؤمنا، يكون بذلك العبد مؤمنا صادق الإيمان، ولا يضره شيء من هذه المعاصي. هؤلاء المرجئة فرطوا. إذا فعليك فقط أن تقول لا إله إلا الله، وتترك الصلاة وتترك الصيام وتترك الزكاة وتترك الحج وتزني وتسرق وكل شيء، وإن شاء الله تروح الجنة. هذا المرجئة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، جنس العمل، العمل ركن في الإيمان، ولكننا نفرق. هؤلاء أهل الحق قالوا نفرق بين أحد العمل، فهناك عمل يكفر بذاته، وهناك عمل لو عمله المسلم يعد من المعاصي فيكون مسلما ناقص الإيمان، ففرق. فمثلا لو ترك الصلاة وهو جاحدا لها هذا يكفر، حتى لو بعد ذلك زكى وصام وحج البيت كل سنة وكل شيء. لو كذب بشيء في كتاب الله معلوم من الدين بالضرورة، لو قال مثلا أن الزنا حلال ما دام هناك توافق بين الرجل والمرأة، لو قال ذلك ثم إنه بعد ذلك لا يزني مثلا، هو قال القول هذا ولكنه لا يزني ولا يسرق ولا يفعل القبائح، ويصلي ويصوم ويحج ويتوجع في كل صلاة صلاة الجماعة، وقال هذا القول، يكفر. يكفر ولا ينفعه شيء. إذا هناك تفرقة بين أحد الأعمال وجنس العمل. فجنس العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان، خلافا لقول من؟ خلافا لقول المرجئة الذين قالوا الإيمان قول فقط أو تصديق فقط، ثم لا يكفي عن ما تشاء هذه المسألة إنما أردت أن ألفت انتباهكم إليها لأنها صلب الموضوع في مسألة الإيمان خطيرة جدا، لأن طوائف أخذت الشباب الصغير والشاب لا يعرف شيء وقال تعالى له الإيمان قول وعمل، هذا قول أهل السنة والجماعة. تعال إذا لو الذي يزني كيف نعتبره مسلما؟ ماذا تقول فيه؟ أقول كافر. وظهرت هنا جماعات التكفير وانبنى على ذلك أحكام أخرى، فما دام قد كفره فقد استحل ماله واستحل عرضه، ولذلك وجدنا منهم من يقصد فتاة أو يلقي في ذهن فتاة أن أباها كافر وأنه لا سلطان له عليها، فعليك أن تذهبي إلى جماعة المسلمين وتتزوجي من تشاءين بغير ولي وبغير مهر وغير أي شيء. إذا ترتب على هذا الفهم الخاطئ والبعد عن الفهم الصحيح لمنهج أهل السنة والجماعة هذا الإفراط. ثم جاء الفريق الآخر المفرطون وقال يا أخي افعل ما تشاء ما دمت قلت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أي عمل من الخبائث لا يضرك. ما هذا؟ أهل السنة والجماعة قالوا لا، العمل جنس العمل ركن في الإيمان، قول وعمل. وما تجدون آية في كتاب الله يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى قول الإيمان وحده، إنما قال دائما سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال جل وعلا إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا عليها من العمل يعني، وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال جل وعلا والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذا لم توجد آية في كتاب ربنا تتكلم عن الإيمان فقط، وإنما قرن الإيمان دائما بالعمل الصالح حتى يكون سببا في دخول أهل الإيمان العاملين به في الجنة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا معلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، نعود إلى حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مرة أخرى، وفيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان لجبريل. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأمور الباطنة التي ينبغي أن يؤمن بها أو بالأركان، فهذه أركان الإيمان. وهذه الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي مقتبسة من قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. ومقتبسة أيضا من قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فإذا هذه الإجابة ليست هي فقط مسمى الإيمان، وإنما هذه الإجابة تضعك على أركان الإيمان. فالركن الأول من الإيمان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ما هو المطلوب منك في الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ مطلوب منك أن تؤمن بربوبية الله، ومطلوب منك أن تؤمن بألوهية الله،
ومطلوب منك أن تؤمن بأسماء الله وصفاته الحسنى. وهذا الذي نفصل فيه القول إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة الآتية. ودائما تأتي وأنت تريد أن تتعلم إيمانك وأركان إيمانك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر على طلب العلم، لأن من لم يصبر على طلب العلم سيتجرع مرارة الجهل. فالإنسان منا قد يصبر على طلب علوم الدنيا من أجل أن يزيد راتبه دراهم معدودات، من أجل أن يزيد راتبه دراهم معدودات، فكيف بدينك؟ ألا يستحق دينك منك أن تبذل وقتا وجهدا لكي تتعلم هذا الدين الذي هو يؤول بك أو يأخذك إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنات عرضها السماوات والأرض؟ خاصة وأنتم ترون كل يوم حوادث شنيعة توجي بأرواح الناس، فالإنسان منا قد يموت قبل أن ينطق الشهادتين والعياذ بالله، ومنا من يموت ومن الناس من يموت وهو على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يكون ذلك بالاستزادة بالفعل الخيرات. فتعالى أن يميتنا على التوحيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقوم ولا الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال حديثنا موصولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، عندما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم
وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. وبدأت الحديث معكم عن الإيمان وتكلمنا في معناه في اللقاء السابق، غير أن هناك نقطة واحدة أحب أن أزيدها في هذا اليوم، ألا وهي إن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص. جاءت الأدلة على ذلك، فقال ربنا تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فزيادة الإيمان ثابتة، ويزيد الإيمان بكثرة الطاعات، كما أنه ينقص بقلة الطاعات أو بفعل المعاصي. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين حينما تكلم عن النساء وقال إنهن ناقصات عقل ودين، تبين نقصان الدين في أن إحداهن عندما تأتيها دورته أو يأتيها الحيض إنما لا تصوم ولا تصلي، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، وهي معذورة في ذلك. إنما أستشهد بالحديث للاستدلال على أن نقص الطاعة إنما هو من نقص الإيمان، أو بمعنى أصح ينقص من الإيمان، سواء كان، ولكن يختلف هنا الأمر، هل الذي أنقص الطاعة معذور أو غير معذور؟ فالمعذور لا إثم عليه، والذي لا عذر له إنما يأثم في إنقاص إيمانه. وفي الحديث الآخر الذي هو أوضح من هذا الحديث، وهو الحديث في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها أدنى هذه الشعب، يعني إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن فمن أتى بشعب الإيمان كلها فهو في زيادة وفي علو عند الله تبارك وتعالى، ومن أتى على قدر إيمانه من هذه الشعب فإيمانه أنقص من الذي يأتي أكثر منه من هذه الشعب، فهذا ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا هناك أمر بناء على هذا القول بأن الإيمان يزيد وينقص، قال أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على معتقدهم، قالوا: وأهل الإيمان يتفاضلون. كيف يتفاضلون؟ ولماذا أذكر ذلك؟ لأنه ظهرت طائفة وقالت: لا، أصل الإيمان واحد والكل فيه متساوون، فإيماني كإيمان أبي بكر وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: ويحكم، ما هذا الفهم العقيم؟ ولقد فاضل الله تبارك وتعالى بين أنبيائه ورسله، فاضل بين الأنبياء وهم خير خلقه. قال ربنا تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة: إبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا التفاضل بين الرسل موجود، وأفضل الأمة إيمانا بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي رضي الله عنهم، وهؤلاء الأربعة أفضل من سائر العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة أفضل من سائر الصحابة، وهكذا. إذا لا يقول أحد أبدا أن إيمانك إيمان أبي بكر وكإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص. نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن أركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، في بعض الروايات. فنأتي بالإيمان بالله: ما هو المطلوب منك كمسلم في باب الإيمان بالله؟ يطلب منك ان تؤمن بربوبية الله وان تؤمن بإلهية الله وان تؤمن بكمال الله تبارك وتعالى. وهذا الكمال يتمثل في أسمائه الحسنى، في إيمانك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير ما تعطيل لهذه الأسماء ولا هذه الصفات ولا تشبيه ولا تأويل، وإنما يؤمن بها على حالتها ونمر الكيفية وإلى مراد الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات. نأتي إلى الجزئية الأولى ألا وهي جزئية الإيمان بربوبية الله، وهذا الذي يسمى عند طائفة من أهل العلم توحيد الربوبية. والربوبية مشتقة من الرب، والرب في لغة العرب يأتي هذا اللفظ على ثلاث معاني، يأتي على ثلاثة معاني. المعنى الأول يأتي الرب بمعنى المربي والمصلح، ويأتي الرب بمعنى السيد، ويأتي الرب بمعنى المالك. المرضى المصلح هذا معروف، رضى فلان فلانا يعني رضاه واصلحه ونهض بشأنه وقام عليه الى ان اعتمد على نفسه، هذا في لغة العرب. اما الرب بمعنى السيد فوارد حتى في القرآن، حينما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لواحد من صاحبيه في السجن: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، في تأويل الرؤية، فربه هنا بمعنى سيده. وحينما جاء الرسول: أما الرب بمعنى السيد فوارد حتى في القرآن، حينما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لواحد من صاحبيه في السجن: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، في تأويل الرؤية، فربه هنا بمعنى سيده. وحينما جاءه الرسول ليخرجه من السجن قال له ماذا؟ ارجع إلى ربك تسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، يعني ارجع إلى سيدك وحاكمك. والرب بمعنى المالك جاءت على لسان عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام في المناظرة وفي المناقشة بينه وبين أبرهة الأشرف عندما أراد أن يهدم الكعبة وأخذ إبله فقال: جئت لتسألني عن الإبل؟ لقد هنت في نظري وتقط من نظري. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنا رب الإبل يعني صاحب الإبل، أما البيت فله رب يحميه، أنا أسأل عن إبلي وأدافع عن إبلي. وهذه المعاني كلها جاءت في حق الله تبارك وتعالى على الحقيقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأنت تقول في صلاتك في أم الكتاب: الحمد لله رب العالمين. إذن فمعنى توحيد الربوبية أن تقر بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق والمدبر والرازق والمحيي والمميت والضار النافع والذي بيده الأمر كله. وهذا النوع من التوحيد ما رفضت فيه العرب في جاهليته. مشرك العرب أخذوا 10/10 في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، مع تعصبهم لآلهتهم. انتبه حتى تعرف من أين يأتي الشرك على الناس. مع تعصبهم لآلهتهم وحبهم الشديد لآلهتهم كانوا يقرون بأن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي يرزقهم هو الله، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي يدبر الأمر هو الله، وأن الذي يحيي ويميت هو الله. هذا الكلام ليس من كيفي، هذا الكلام من كلام رب العالمين. واسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مع شركهم، مع كفرهم، مع تعصبهم للات والعزى ومنات الثالثة الاخرى. لو سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقكم ليقولن الله فأنا تؤفكون. آية أخرى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله يصفونه بالعزيز العليم ويأمره بأن يقول لهم. كل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ويأمر في أمر آخر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن جعل لكم السمع والأبصار أمن جعل السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن بعد هذا البيان الواضح وبعد هذه البراهين يتضح لنا أن شرك الجاهلية أو شرك أهل الجاهلية الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شركا في الربوبية، إنما كان شركا في شيء آخر سنعرفه إن شاء الله. إذن هم أقروا بأن الذي خلقهم هو الله، وبأن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله، ومن يدبر الأمر هو الله، والذي يملك السمع والأبصار والذي يملك الأفئدة هو الله. فكل ذلك دل على أنهم ما رسبوا في الربوبية وإنما رسبوا في شيء آخر. إذا لما نأتي لبعض القوم نقول يا جماعة الفعل الفلاني شرك ومن يفعله هو عالم به فهو مشرك، يقولون يا أخي كيف تقول لواحد يقول ربي الله ويعترف بالله بأنه مشرك؟ نقول يا أخي أبو جهل كان يعرف الله وكان يقر بالله وبوجوده سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى نقطة أخرى، هل شك أحد في وجود الله تبارك وتعالى؟ وجد بعض الملاحدة والجهريون ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، مع أن هناك أدلة كثيرة جدا دلت على وجود الله عز وجل، ونحن والله الحمد مؤمنون بوجود الله عز وجل، وإنما نسوق هذه الأدلة حتى إذا قابلك ملحد وأراد أن يلقي بالشك في قلبك في وجود الله تبارك وتعالى عرفت كيف تناقشه وتحاوره. فأدلة الفطرة، دليل الفطرة دل على وجود الله. المولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة يعني هي معرفة الله تبارك وتعالى، ليست السذاجة، لا، بمعنى أنك لو وضعت مولودا ولم تؤثر عليه بأي مؤثر خارجي، ما علمته لا توحيد ولا أي شيء وجعلته يكبر في الصحراء، فإذا ما شب وبدأ ينظر في السماوات والأرض وفي الكائنات من حوله عرف أن للكون إلها، وعرف أن للكون خالقا، وأنه ما جاء بمحض الصدفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال يمسلمانه لأنه ولد مسلما، وإنما تدخل الأيدي الخبيثة لتحويل فطرته بالتهويد أو بالتنصير أو بالتمجيس، لكنه ولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم نأتي بعد ذلك إلى ميثاق الذر، من أين جاءت هذه الفطرة؟ قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق جميعا جاء بهم، قبل أن يخلقهم وهم في أصلاب آبائهم وآبائهم في أصلاب أجدادهم، فجمعهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكل منا قبل أن يوجد في الوجود شهد أن الله ربه سبحانه وتعالى. هذا ميثاق الفطرة والذر. أدلة العقل تدل على وجود الله تبارك وتعالى، تدل الأدلة كثيرة جدا. المتكلمون جاءوا بدليل يسمى دليل السمانع يدل على وجود الله تبارك وتعالى بدون ما استدلال بآية ولا حديث ولا أي شيء. قالوا ماذا؟ قالوا ليس للكون إلا صانع واحد. ولو فرضنا للكون صانعين، انتبه لهذا الدليل، دليل سهل، فأراد أحدهما أن يحرك جسما وأراد الآخر أن يسكنه، والجسم في حالة من حالتين، إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، لا حالة ثالثة، إما تكون ساكن وإما أن تكون متحركا. أو أراد أحدهما، أحد الصانعين، أن يحيي كائنا وأراد الآخر أن يميته. فالاحتمالات ثلاثة، انتبه للاحتمالات. إما أن يحصل مرادهما معا، يعني واحد يحرك واحد يسكن في آن واحد، وهذا ممتنع في العقل، كيف يجتمع الضدان؟ كيف يكون الإنسان حيا وميتا في وقت واحد؟ وكيف يكون الجسم ساكنا متحركا في وقت واحد؟ إذا لو حدث مراد الصانعين في آن واحد يمتنع هذا، لا يقبله العقل ولا تقبله القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى. وإما لا يحصل مرادهما معا، مرادهما معا لا يحصل. ما معنى هذا؟ بمعنى أن الجسم لا يتحرك ولا يسكن. إذن هنا معنى أن الجسم خلا من الحركة أو السكون، هذا ممتنع. أو له معنى آخر، أن كلاهما عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، يعني يستطيع أحدهما أن يحرك الجسم ويستطيع الآخر أن يسكنه، فيقول الذي حصل مراده هو القادر، ويقول الذي عجز هو العاجز، فيصلح أن يكون الأول إلها والثاني لا يصلح أن يكون إلها. ونخرج من هذا الدليل على أنه لا يصلح للكون إلا إله واحد، دليل السمانع. وقال ربنا تبارك وتعالى على هذا المعنى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما كان لله من ولد وما اتخذ معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان معه ولد يشرك في حكمه، أو لو كان معه إله آخر فأراد أن يرزق فلانا والإله الآخر ما له كيف يرزق فلان، طب كيف يتصادم الإلهان؟ أنا أريد أن أرزق والإله الثاني ما يريد أن يرزق، أو هذا يريد أن يحيي وهذا يريد أن يميت. فالعقل يدل أيضا على أن الكون لا يصلح له إلا إله واحد، فانتبه لذلك. إذا دلت أدلة الفطرة ودلت الأدلة العقلية على أن الكون له إله وإله واحد. ولذلك لما سئل أعرابي ما تعلم في جامعة ولا ذهب إلى أكسفورد وما ذهب إلى كاليفورنيا ليتعلم، أعرابي يعيش مع الجمل ومع الشاة في البادية، قالوا له ما الدليل على وجود الله؟ قال سبحان الله، الدليل على وجود الله إن البعرة تدل على البعير. لما بنلقى بعرة معنى أن في بعير هنا نزل بعرة. وإن الأثر لا يدل على المسير، وجدنا كف في الأرض، قدم في الأرض مطبوعة على الرمال، ما جاءت عفويا، إنما دلت على أن رجلا مر من هنا. فما بالكم، هذا الأعراب يقول، فما بالكم بأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذا كانت البحر دلت على الجمل والأثر دل على القدم التي سارت أو على المسير، فهذه الأشياء من حولنا على تدل على اللطيف الخبير،
وإنما نقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا،
جحدوا بها. فوجئنا بالملحدين من أتباع كارل ماركس يقول لك الكون مادة ولا إله، فوالله إن مشرك العرب لأشرف منهم، لأن مشرك العرب كانوا يقولون للكون رب يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويدبر الأمر، ولكنهم فشلوا في ناحية أخرى. هؤلاء أخف من مشرك العرب، يقولون الكون مادة ولا إله. طيب نأتي إلى جزئية أخرى، هل هناك في منهج القرآن ما نقول عنه أنه استدلال على وجود الله؟ يعني لو قلنا نريد أن نأتيك بالدليل على وجود الله، هل يصح ذلك؟ يعني يصح أن أناقش إنسانا وأقول له سأثبت لك وجود الله تبارك وتعالى، وإن كانت ثقيلة على النفس ولكنها هي منهج الرسل، فالذين كذبوا بالرسل وقالوا وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، والرسل كان يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، فالرسل كانت إجابتهم دائما أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، إذن يستدلون على وجود الله تبارك وتعالى بأنه فاطر السماوات والأرض، بخلق السماوات والأرض يستدلون على وجود الله تبارك وتعالى. ومنهج القرآن في ذلك أيضا يضع الملحدين أو يضع الناكرين لوجود الله، وفي الحقيقة هذه الجزئية كما قلت لكم ليس فيها إلا من انتكست فطرته، يعني لا يوجد أحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى إلا هؤلاء الذين انتكست فطرتهم فما عادوا حتى على الفطرة الصحيحة. وكذلك طائفة تسمى الثانوية، وكانوا يؤمنون برب للظلمة ورب للنور، عندهم ربان، رب للظلمة ورب للنور. فيقول له ربنا تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول زهير بن مطعم قبل أن يسلم، والحديث طبعا ذكره بعدما أسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في والحديث في الصحيحين، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة أو في المسجد الحرام يقرأ سورة الطور، فلما وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كاد قلبي أن يطير، وكان كافرا عندما سمع هذه الآيات، كاد قلب أن يعني قلب الكافر لو أطلق العنان لنفسه وترك نفسه على الفطرة وتجرد من تعصبه لما هو عليه من باطل واستمع إلى القرآن وإلى قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، هل تعقل أن توجد من غير واجب لك أم هم الخالقون؟ احتمال ثاني، يا إما أن يكون إله خلقك أو خلقت نفسك فاختر لنفسك واحدة، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن هذا المنهج الرباني موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ويأمرنا دائما الاستدلال بالسماوات والأرض وبأنفسنا على خلق الله تبارك وتعالى، على وجود الله تبارك وتعالى وعلى خلق الله لنا وإيجاده لنا. فيقول ربنا تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر لهذا المخلوق، أصلنا من تراب ثم الطور الثاني جاء من نطفة، ويسألنا ربنا تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون، هل رأيتم المني الذي يخرج منكم في الاحتلام أو عند جماع الزوجات؟ أفرأيتم ما تمنون، طبعا شاهدتوه ورأيتموه، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله أكبر، آيات نمر عليها مرور الكرام ولا أستعد ولا أعتبر، ما مهين يجعله الله تبارك وتعالى يستقر في قرار مكين، فيجتمع حيوان منوي مع بويضة وينشئ ربنا تبارك وتعالى منهما علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك لحم عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر ويخرج من مكان ضيق كان من الممكن أن يموت في أي طور من الأطوار، يخرج بعد ذلك ينمو شيئا فشيئا فيصبح هذا طبيبا وذاك مهندسا وذاك لصا وذاك خبيرا وذاك مفكرا وذاك عالما وهكذا في خلق الله تبارك وتعالى. أين أنت من هذا كله؟ أين أنت من هذا كله؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فإذا وفي الأرض هذا في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن خلاص العقول أصبحت تافهة، ما تفكر لا في خلق السماوات ولا في خلق الأرض ولا في أي شيء ولا في ملكوت السماوات والأرض. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. لكن ما عدنا نفكر في شيء، ما عدنا نفكر إلا في الدرهم والدينار، كيف نجمع الدرهم والدينار ولا نسمع من جمع الدرهم والدينار؟ فإن كان الواحد منهم عنده مئات الملايين يريد أن يكون ملياردير ولا يشبع، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الفراغ. في النهاية ماذا ستفعل بهذه الملايين؟ سيوضع في حفرة على جنبه ويهال عليه التراب، فلا تكييف مركزي ولا محسوبيات ولا مصفقون ولا 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 من هذه الأشياء الزائلة. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. إذن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وهناك أدلة أخرى استدل بها الرسل على وجود الله تبارك وتعالى مما يصحح منهجنا في قولنا نريد أن نثبت لك وجود الله تبارك وتعالى بالأدلة الفطرية أو بالأدلة العقلية أو بالأدلة النقلية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. ذلكم الله ربكم له الملك فأنى تؤفكون. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فقد استدل الخليل عليه الصلاة والسلام على وجود الله تبارك وتعالى في مناظرته مع النمرود بن كنعان، النمرود بن كنعان، عندما قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ما أكثر معه الجدل في هذه الجزئية، ما أراد أن يقيمه كيف يحيي مثله، جاءه بمعضلة أخرى، إذا جادل في هذه لم يستطع أن يجادل في الأخرى، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. عرفناك تحيي وتميت بفهمك العقيم، ظن أن الإحياء والإماتة يجيب اثنين، يحكم على أحدهما بالإعدام فيكون أماته، ويحكم على الثاني بالعفو فيكون أحياء. ليس الإحياء والإماتة في حق الله كذلك، إنما الإحياء أن يخلق من عدم وأن يميت إنسانا صحيحا من غير علة، ما في داعي أبدا من دواعي الموت، إنما وهو جالس في وسط أولاده يشهق شهقه ويروح يموت. إحياء وإماتة في حق الله تبارك. قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذا دليل. استدل موسى ايضا لفرعون، موسى عليه الصلاة والسلام استدل لفرعون عندما سأله وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الملأ حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وانظر هنا، هناك لفتة طيبة يذكرها أهل العلم في لقاء موسى هذا عليه الصلاة والسلام مع فرعون في هذا اللقاء بالذات، يسبه لشخصه ولا يلتفت للدفاع عن نفسه، وهذا منهج ينبغي أن يتعلم منه الدعاة إلى الله، بأن هناك ستجد في طريقك تجد كثيرا من المبتدعين يلمزوك ويغمزوك ويؤلب الناس عليك، وهناك من السفهاء من يطعنونك في عقيدتك، فلا تلتفت إليهم، امضي في دعوتك، لأنك إن التفتت إلى أمثال هؤلاء ستعطل دعوتك ولن تأتي بثمرة. فهذا هو موسى عليه الصلاة والسلام، نتعلم منه هذا المنهج. فرعون يقول له ما رب العالمين، فيجيبه ويقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فينظر بسخرية للملأ من حوله ويقول ألا تستمعون، يعني شايفين بيقول إيه المخبول هذا في رب السماوات والأرض غيري. ثم يقول له ما يقول له ماذا، لماذا لا تسمع كلامه، لماذا تستهزئ به، لماذا تفخر به. لا، ما قال ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، إنما قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فقابله فرعون بكلمة أخرى، قال ماذا؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما دافع عن هذه التهمة وقال لا والله ليس في جنون حتى تعرضوني على حكمائكم وعلى أطبائكم، أنا بكامل قوى العقلية. لا، إنما مضى في دعوته ولم يدافع عن نفسه ولم يدفع عن نفسه هذه التهمة بالجنون، إنما قال ماذا؟ قال ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنا مجنون؟ طيب، ربكم الذي أنا أدعوكم إليه رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فكانت النتيجة انقطعت حجة الطاغية، حجته انقطعت، فما عاد له من كلام، فلجأ إلى الأسلوب الغاشم أسلوب الظالمين، وقال له ماذا؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر القصة. فإذا نقول هذا استدلال أيضا على وجود الله تبارك وتعالى، هو استدلال الراقي بمخلوقات الله تبارك وتعالى وبعدم الدفع عن النفس أو الدفاع عن النفس فيما يوجه إليها من تهمة في أثناء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم بالآيات الكثيرة التي أوحيت إليه من رب العالمين أيضا فيها منهج استدلال على وجود الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. منهج استدلال. أفرأيتم ما تحرثون، الزرع اللي تزرعوه، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أسئلة تهجم على الفطرة، تهجم على الفطرة فتفيقها وتخرجها من الركام الذي وجد عليها. هذا استدلال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المنهج أيضا هو منهج الأئمة الأربعة وأهل العلم دائما قاطبة. فهذا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى له صولات وجولات مع الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، فكان على موعد معهم في مناقشة في مناظرة ليثبت لهم وجود الله تبارك وتعالى، فتأخر عن موعده ثم جاءوا. لماذا تأخرت؟ قال ما تقولون، انظر إلى الاستدلال، ما تقولون لقد انتظرت مركب، لأنه كان على شاطئ آخر، لقد انتظرت سفينة تقلني أو مركبا يقلني إليكم فلم أجدك، فإذا بشجرة تتقطع أغصانها وتنشر وتلتحم ألواحا وتكون سفينة فركبتها وجئت إليك. قال ما هذا الكلام، كيف تصنع سفينة وتتكسر أشجار بغير ما يوجد من نجار يؤلف بين الألواح ويصنع سفينة؟ قال استكثرتم أن تصنع سفينة بغير صانع، فما ذلكم بالسماوات والسبع والأرضين السبع. حجة. الإمام مالك عندما سأله الرشيد عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة الاستدلال على وجود الله استدل بشيء عجيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال اختلاف الأصوات، الأولاد يكون عندك في البيت أصواتهم تختلف، صوت ابنك تختلف عن صوت بنتك، اختلاف الأصوات والنغمات، فصوت البلبل ليس كصوت الغراب، وليس كصوت البوم، وليس كزئير الأسد، صوت خرير الماء ليس كصوت الرياح، وهكذا اختلاف هذه الأصوات واختلاف اللغات واختلاف ألسنتكم، اختلاف الألسن. من الذي تكلم الأول بالإنجليزية ومن الذي تكلم بالفرنسية؟ المتكلم الأول بالإنجليزية. عرفنا أنك لو نشأت في بيئة فرنسية تتكلم فرنسي، لو نشأت في بيئة عربية تتكلم عربي، في بيئة فارسية تتكلم أعجمي أو تتكلم فارسي، وهكذا. طيب المتكلم الأول للإنجليزية كيف تكلمها؟ والمتكلم الأول للفرنسية كيف تكلمها؟ والمتكلم الأول للعربية كيف تكلمها؟ واختلاف ألسنتكم لآيات من العالمين. إذن هذا آيات لمن يفكر ومن يعلم. فاستدل الإمام مالك باختلاف الأصوات واختلاف النغمات واختلاف الألسنة يعني اللغات على وجود الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له استدلال عجيب. هؤلاء الأئمة الأبرار الذين كتب الله تبارك وتعالى لفقههم القبول في الأرض والبقاء والذكر. فالشافعي سئل على الاستدلال بوجود الله، قال ورقة التوت. انظر الاستدلال، تأكلها الدودة فتخرج لنا حريرا، وتأكلها الشاه فتخرج لنا بعرا. سبحان الله، من الذي جعل هذه فيها انزيمات معينة تحول ورقة التوت إلى حرير، ومن الذي جعل هذه تحولها إلى بعر؟ سبحانك رب. الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة يسأل هذا السؤال ليستدل على وجود الله تبارك وتعالى، فيقول البيضة كحصن منيع مقفلة لا يتصرف إليها شيء، يخرج منها ديك حسن المنظر، له صوت، له سمع، بمجرد أن يخرج لو أعطيته بعد قليل حب صغير أو نوع من الطعام يأكله، فمن الذي صنع ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذن وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فلا، ولذلك كان بعضهم يقول، يعني كان ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول كنت أسمع دائما من شيخ الإسلام، هو شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عندما يسأل على أدلة لوجود الله تبارك وتعالى يشتد عليه الأمر ويقول هل يحتاج إلى دليل الذي هو دليل على كل شيء سبحانه وتعالى؟ هل يحتاج إلى دليل الذي هو دليل على كل شيء؟ وكان دائما يتمثل هذا البيت من الشعر، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو جاء إنسان يقول لك اثبت لي أن احنا بالنهار، هذا يكون مخبول. كيف ما ثابت الشمس والنور والناس شايفة بعضها كلها، كيف هذا تحتاج إلى دليل؟ وهكذا لا يحتاج الله تبارك وتعالى لإثبات وجوده إلى دليل إلا عند الذي أنكروه وعند الذي طمست على فطرتهم. هذا الكلام كان على باب الربوبية، ونبدأ كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الألوهية في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.